ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لو اجتمعت الأمة على أن يضروك. كلا إن معي ربي سيهدي. لا تظن أن تلك المواقف هكذا انبعثت بمجرد كلام يخرج من اللسان،
لا،
كلام نطق به اللسان بعد أن اعتقده الجنان اعتقادا جازما. تخيل هذا الموقف، وفرعون قد ظهر وتراءى الجمعان والبحر قد حبسهم، قال كلا إن معي ربي سيهدي.
فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر.
كلمة للأخ الفاضل جمال صلاح حفظه الله، كانت بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حميش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة مشايخنا وآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه الدار العامرة المباركة. وليس المقام لمثلنا، ولكن قد طلب منا، وقد يتكلم المفضول بين يدي الفاضل كما تكلم الهدهد بين يدي نبي الله سليمان. ومن باب التعاون على البر والتقوى نتعاون على الخير، ويذكر بعضنا بعضا بما فيه النفع لنا في ديننا ودنيانا. أيها الآباء الكرام والإخوة الفضلاء، أذكر نفسي وإياكم بوصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله من بين الأنبياء بأمور، ومنها أن الله أعطاه جوامع الكلم،
أن الله أعطاه جوامع الكلم، وهو الكلام القليل الذي يحمل في طياته المعاني الكثيرة والفوائد الغزيرة. ومن تأمل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماته وجد ذلك واضحا جليا. فمن ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم المبارك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة النافعة، فكل واحدة منها وصية تحتاج إلى مقام بل ومقامات. هذا الحديث كما ذكر ابن رجب في كتابه الماتع النافع جامع العلوم والحكم قال: قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا على الجهل به وقلة التفهم لمعنى. حديث عظيم مبارك، نقتطف واحدة من جملة هذه الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الكلمات التي علم النبي إياها ابن عباس ابتداء، وهي تعليم للأمة كلها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا يؤكد هذه الوصية ما جاء في الرواية الأخرى في سياق هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذه الوصية تتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر، وكما قال ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لهذه الوصايا وشرحه لها قال: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. الوصايا التي ذكرت في هذا الحديث من أوله إلى آخره قبل هذه الوصية وبعدها مدارها على هذه الوصية، وما ذكر قبلها وبعدها فهو إما متفرع عليها أو راجع إليها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الأمر حين يعتقده المرء اعتقادا جازما في قلبه، وأكد النبي حين ذكر هذه الوصية بقوله: واعلم واعلم. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، ولا بد للمسلم أن يعلم هذا. وفي الرواية الأخرى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. من أراد أن يبلغ حقيقة الإيمان فعليه أن يعلم هذا الأمر وأن يعتقده. جاء عند أحمد في مسنده والطبراني بسند يصحح العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال المناوي في فيض القدير شرحا على هذا الحديث: والمراد أن من تلبس بكمال الإيمان وولج نوره في قلبه حقيقة، والمراد أن من تلبس بكمال الإيمان وولج نوره في قلبه حقيقة علم أنه قد فرغ مما أصابه وأخطأه من خير وشر، علم أنه قد فرغ مما أصابه وأخطأه من خير وشر. فما أصابه فإصابته له متحتمة لا يتصور أن يخطئه، وما أخطأه فسلامته منه متحتمة لأنها سهام صائبة قد وجهت في الأزل، فلا بد أن تقع مواقعها جف القلم بما هو كائن. تأمل إلى هذه الوصايا الجامعة النافعة، وأن من اعتقدها وعظم إيمانه بها حصل له من الخير ما لا يحصل لغيره، ما لا يحصل لغيره. يعلم العبد أن النفع والضر بيد من؟ بيد الله، بل أن الخلق لو اجتمعوا على إيصال نفع إلى أحد ولم يأذن الله بذلك ما استطاعوا، أو اجتمعوا على أن يلحقوا ضرا بأحد، اجتمعوا ما استطاعوا ذلك إلا إذا أذن الله بذلك. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله جل جلاله. تأمل، اجتماع الناس على نفع أحد من الخلق أو على ضره لا يستطيعون له مجتمعين، فما بالك بهم منفردين؟ ما بالك؟ تأمل معي، لو اجتمع جميع الناس على فلان من الناس بما فيهم أبوه وأمه إخوانه وأقاربه وما بقي معه أحد من الناس، تصور هذا، كلهم يريد أن يلحق به ضرا، ما وجد من الناس من يقول ارحموه، كفوا عنه، لا تمسوه، اتفقوا كلهم على أن يضروا. هل يستطيعون أن يضروا؟ لا، إلا إذا أراد الله ذلك، ما يستطيعون أبدا إذا اجتمعوا. هذا الأمر يجعل في قلب العبد برد اليقين أن الأمر كله لله جل جلاله. الوصايا التي ذكرت قبل راجعة إلى هذه الوصية ومتفرعة عليها، فقول الرسول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إذا كنت تعلم أن النفع والضر بيد الله وأن الخلق مجتمعين فضلا أن يكونوا منفردين لا يستطيعون جلب نفع العبد أو إلحاق ضر به إلا بإذن الله، إذن ستلجأ إلى الله وتطلب الحفظ من الله لأن الأمر بيده سبحانه، وتطلب الحفظ بالأسباب التي بينها الله لأن الأمر له. وهكذا قوله: إذا سألت فاسأل الله. إذا علمت أن جميع الأمور بيد الله فلماذا تذل نفسك وتريق ماء وجهك وتقف بباب الخلق وأنت تعلم أن الأمر كله لله؟ إذن إذا سأل، إذا كنت سائلا فمن تسأل؟ سأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت طلب المعونة اطلبها ممن؟ من الله. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله جل جلاله، لأن الأمر كله بيد الله جل جلاله. ستعيش في هذه الحياة مطمئنا سعيدا، بل ما أحوج أهل الإيمان إلى هذه الوصية في وقت الشدائد والكرب وفي وقت المكائد على الدين وأهله، ما أحوجهم إليها، ما أحوجهم إليها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير من اعتقد هذا الأمر، لأنهم أصفياء الله من خلقه ورسله الذين اصطفاهم من بين خلقه، ولذا لما كانوا يعتقدون هذا الأمر اعتقادا جازما وبلغوا في هذا الرتبة العلية على الخلق، كان حالهم عظيم في الإقبال على الله ونشر دين الله وعدم الخوف من غير الله. فعلى سبيل المثال نبي الله نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقابلوه بالتكذيب وبذل وسعه، كان يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، واستعمل معهم ما بوسعه من الأسباب المشروعة، ومع هذا قابلوه بالتكذيب. فانظر ما ذكر الله عنه، وتأمل إلى سيره الحثيث على دين الله وعدم تقهقره وإلى ثباته، وأن العاقبة في النهاية للمتقين. قال الله: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أي ما عدتم تطيقون سماع نصحي وصرتم تستثقلون أمري، فعلى الله توكلت، أي أنا فوضت أمري إلى الله وصدق قلبي في الاعتماد على الله في جلب كل منفعة ودفع كل مضرة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تعالوا جميعا إلي واقضوا علي ولا تمهلوني لحظة، إن كان بمقدوركم هذا أو كان لكم من الأمر شيء. هل استطاعوا أن يفعلوا به شيئا؟ أبدا، مع أن المؤمنين مع نوح كانوا قلة قليلة. قال الله: وما آمن معه إلا قليل. هؤلاء القلة حملهم معه في السفينة. وانظر كانت العاقبة لنوح عليه السلام، هل ضره هؤلاء الكثرة مع أنهم قد توعدوه وقالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال: ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ودعا الله سبحانه وتعالى، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الأمر لمن؟ الأمر لله سبحانه وتعالى. هؤلاء القلة القليلة هم من نجا، وهم من حفظت ذرية بني آدم وكانت من نسلهم، وأهلك الله جميع الأرض آنذاك وهم قوم نوح، ولم ينجو إلا نوح من كان معه في السفينة. تأمل، وكانت العاقبة للمؤمنين ولنبي الله نوح ومن معه. وهكذا ذكر الله عز وجل قصة نبيه هود، قال الله سبحانه حاكيا عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تأمل الاعتقاد لهذه الأمور: جميعا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، لأنه يعلم أن الأمر لمن؟ لله جل جلاله. ولمن كانت العاقبة في النهاية؟ لنبي الله هود ومن معه من المؤمنين. وهكذا ما حصل لنبي الله موسى ومن معه من المؤمنين بعد أن تآمروا عليهم واجتمعت كلمتهم في المكر بهم. قال الله فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وأوحى الله إلى موسى أن أسري بعبادي فخرج موسى عليه السلام وتبعه فرعون ومن معه وهم قلة قليلة قد استضعفهم فرعون وقومه. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. لكن الأمر لمن؟ لله جل جلاله. ولو كان بيد عدوك من الأسباب أضعاف 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 ما بيدك، ما دمت متمسكا بحبل الله عاملا بالأسباب التي أذن بها الله فإن العاقبة بإذن الله للمتقين. انطلق موسى ومن معه، ما بقي معهم إلا الفرار، الفرار يفرون من فرعون حتى حبسهم البحر. وتراءى الجمعان، رأى كل جمع الآخر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا أداة التوكيد، لمدركون لام التوكيد، لمدركون. البحر من أمامنا وفرعون وجنوده من خلفنا، إن سنذهب. قال موسى كلا كلا إن معي ربي سيهدي. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك أن يضروك، كلا إن معي ربي سيهدي. لا تظن أن تلك المواقف هكذا انبعثت مجرد كلام يخرج من اللسان، لا، كلام نطق به اللسان بعد أن اعتقده الجنان اعتقادا جازما. تخيل هذا الموقف، وفرعون قد ظهر وتراءى الجمعان والبحر قد حبسهم، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، عصا في بحر، ماذا استفعل؟ ماذا استفعل؟ لو كانت عصا بطول المسجد وأضعاف طوله وبعرض المسجد وضرب بها بحر أو سد، ماذا ستفعل العصا فيه؟ يرتفع الماء شيئا ثم ينزل بحر. ليست العصا هي التي فعلت، إنما هذا السبب أراده الله عز وجل أن يفعله موسى، وحكمة الله جرت أن يعمل بالأسباب المأذون بها. ثم حصلت آية باهرة، انظر إلى الجميع الذين اجتمعوا ليمكروا بموسى ومن معه. قال الله فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. الجميع الذي اجتمعوا أهلكهم الله، وما نجا منهم أحد، وما نجا منهم أحد، ونجى الله موسى ومن معه. انظر هذا وغيرها وغيرها، النبي كان يبعث إلى قومه هو لوحده لوحده، وكلهم على دين باطل وهو لوحده، فسار على الدين الحق ودعا إلى أن آمن به من كتب الله له الإيمان. وليس كما يقول بعض الناس الآن، إذا رأى الناس على خطأ وباطل قال مع إخوانك مخطي ألا وحدك مصيب، هكذا يقول الناس. لو قال الأنبياء بهذا الكلام لتركوا دعوة الناس إلى الخير. وربما قال بعضهم إذا رأيت الناس عيونهم عورة فأعور عينك معهم، يقولون هكذا، هذا كلام. سر في طريق الخير واعلم بأن العاقبة للمتقين، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يجعل على القلب برد اليقين والرضا والطمأنينة، ويدرك العبد أنه في كون الله عز وجل مدبره، في كون الله عز وجل مدبره، وجميع الأمور ومقاليدها بيد الله جل جلاله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ. لا تقل الذي أصابني لو أني فعلت ما أصابني، لا، ما دام قد أصابك لا بد أن يصيبك، ما كان لك منه مفر، لأنها سهام صائبة قد وجهت في الأزل. هنا تطمئن، فإذا حصل قدر مؤلم على العبد بفوات محبوب أو حصول مكروه فإنه يتقبل ذلك القدر بصدر رحب، لأن الذي يقضي الأمور ويقدرها من هو؟ الله جل جلاله. المؤمن قد اقتنع بهذا. لكن من لا يؤمن بالقدر أو ضعيف الإيمان بالقدر ربما أبسط شيء من القدر المؤلم يكدر صفو حياته. لماذا؟ أبسط شيء، إما إيمانه بالقدر منعدم أو ضعيف، وربما انتهى الأمر ببعض الناس إلى أن ينتحر وأن يقتل نفسه. لكن المؤمن مؤمن أن الأمور ما حصلت هكذا، لا، هذه الأمور قدرها الله جل وعلا. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما حصل هكذا. ربما قال لو أني ما فعلت، لو أن الولد ما خرج ما حصل، لو أنني ما فعلت ما حصل، قد حصل الأمر. قال النبي ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وضبطت قدر الله وما شاء فعل. هذا الأمر قد قضاه الله وقدره، لا تقل لو. في باب الاستدراك على القدر فإنها مذمومة، لأنها تفتح لك باب من الشيطان. قد حصل الأمر قل قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن لله عز وجل حكما عظيمة في ذلك القدر، وإن كان ظاهره فيه إيلام، وإن كان ظاهره فيه إيلام. قال الله في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إيمانك بالقضاء والقدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره يعينك على صلاح حالك. قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأس على ما فات، فلا يكدر القدر المؤلم صفو حياتك. لماذا؟ الله الذي قدره وله حكم بالغة في ذلك، فلا تأس ولا تحزن. فكم من قدر مؤلم في الظاهر كان فيه مغنم للعبد، وكان فيه ربح، وكان فيه سعادة له. أحيانا قد تظهر تلك الفوائد وتلك الجوانب من الخير للعبد وقد لا تظهر له، قد تظهر وقد لا تظهر. ومن تأمل في واقع حياته قد يرى من ذلك أمور، ربما حصل عليه شيء وتألم أنه فاته ذاك المحبوب، أو حصل عليه ذلك المكروه وربما حزن وربما شكى وبكى، ومع أيام إذا بذلك القدر ينجلي ويظهر له أن الأمور كانت خير له حين قدرت على ذلك النحو. أحيانا قد يهم عبد بتجارة مع شخص، أو يهم أن يتزوج امرأة معينة، فربما حيل بينه وبين تلك المرأة فلم يتزوجها، أو جاء منافس له في المشاركة في تلك التجارة فلم يشارك ذلك الرجل فيها، ما هي إلا أيام، وربما تألم حينها وغضب وأنه كان ذاك خير له، تنجلي الأمور. وإذا بذلك الذي شاركه قد سرق ماله، مالك؟ قال ذاك الذي كنت ستشاركه ظهر أنه محتال وأنه أخذ مال، قال الحمد لله أن الله نجاني منه. أحيانا قد تظهر الأمور وأحيانا لا تظهر. هكذا ربما تلك المرأة التي كان يريدها والله عز وجل صرفها، ربما عليها قالوا تزوجت بفلان وحصل بينه مشاكل وظهر أن المرأة ليست صبورة، ليست قل الحمد لله أن الله عز وجل صرف ذلك عني. قد تظهر لك الأمور وأحيانا قد لا تظهر، فأيقن وسلم أن خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، خير من خيرتك لنفسك. إذن آمن بهذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تقول هذا الأمر قد سبق به علم الله وسبق به القدر، قد قضي الأمر، فلا تحزن ولا تفرحوا بما آتاكم. بعض الناس إذا أعطي ملكا أو أعطي جاها أو أعطي نحو ذلك ماذا يحصل عنده؟ فرح أشر وبطر وطغيان وتكبر واستعمال للنعمة في معصية الله. لماذا؟ يرى أنه قد أعطي الملك، يرى أنه قد أعطي الجاه، يرى أنه من أكثر الناس مالا فإذا به. لكن لو كان يعلم أن الذي أعطاه هذا المال هو الله وهو قادر على أن يسلبه في لحظة، إذن ما المطلوب؟ أن يحمد الله على نعمته وأن يستعملها في مرضاته، وأنه كما أعطاه فهو قادر على أن يأخذها، فيبتعد عن فرح الأشر والبطر الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فيعيش العبد في الطريق المستقيم، بل يصلح للعبد أصل الأصول وأهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو توحيد الله جل وعلا. إذا علم العبد هذا الأمر، قال الله في كتاب الكريم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما يدعو الناس من دون الله أيا كانت تلك المدعوات، سواء دعي من دعي من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار أو القبور أو إلى غير ذلك، أيا ما دعي من دون الله، إن أرادني الله بضر هل تلك الآلهة تستطيع أن تكشف ذلك الضر؟ أبدا. أو أرادني برحمة هل تستطيع تلك الآلهة الباطلة أن تمسك رحمة الله؟ أبدا لا تستطيع. قل حسبي الله أي يكفيني الله جل جلاله. فستجد العبد إذا أيقن بهذا وأن الأمر لله وأن الخلق ليس بأيديهم شيء يقول الأمر كله لله، إذن فأعبد الله وأدعو الله وأرجو الله وأخشى الله، ولا أسجد إلا لله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أستعين ولا أستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يصح لك توحيدك ورأس دينك. لماذا؟ لأنك تعلم أن الأمور كلها بيد من؟ بيد الله. لكن عندما القلب ينصرف عن الله ويظن أن هناك من الخلق من يملك نفعا أو يستطيع إلحاق الضر بعبد، يبدأ القلب يتعلق بغير الله، يتعلق بغير الله، حين يعتقد له شيء من خصال الربوبية لغير الله يبدأ يصرف له شيء من العبادة فيشرك بالألوهية وينصرف قلبه. لكن حين يوقن أن الأمر بيد الله جل جلاله يعيش آمنا مطمئنا، آمنا مطمئنا. ما أحوجنا في هذه الأزمنة إلى أن نتذكر مثل هذه الوصايا النبوية، وأن يسير العبد على طاعة الله، وأن يعلم أن الأمر كله لله. إذا اجتمع، لو اتفق أهل الأرض مع أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن لو افترضنا أن اجتمعوا جميعا على الشر وأرادوا أن يضروا عبدا ما استطاع، فكيف وفي الناس خير كثير وأنت تسير في طريق الخير مع مئات بل آلاف بل مئات الآلاف من الناس. فسر على بركة الله واثبت على دين الله واستعمل الحكمة والبصيرة وابذل الأسباب التي شرعها الله في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك بإذن الله توفق. وأما إذا نظر العبد لما في يد عدوه ولما في يد من أراد به مكرا أو شرا من الأسباب، فإذا بقلبه يبدأ يخاف ويرتعب ويبدأ يترك دينه ويتنازل عن عقيدته إلى غير ذلك، ربما يتنازل عن الخير الذي هو عليه ثم يأتيه الضرر، يأتيه الضرر. فلا هو الذي سلم له دينه ولا هو الذي كفي شر عدوه، لكن سر على طريق الخير واعلم أنك بسيرك على طريق الخير وبتقواك لربك سبحانه وتعالى أنك ستوفق، ما دام أن الأمر لله جل وعلا وأن الخير بيده والضر بيده. إذن اعمل الأسباب التي تنال بها الخير وتستجلب بها مرضات الله وتستجلب بها رحمة الله، فسر في طريق الخير، احفظ الله عز وجل في أمره ونهيه، وقف عند حدوده، اتق الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا فعلت ذلك حفظك الله وجعل لك من كل هم فرجا ويسر لك الأمور وذلل لك الصعاب وشرح لك الصدور المغلقة، شرح لك الصدور القاسية وفتح لك الأبواب المغلقة إذا سرت في هذا الطريق. فسر على بركة الله على هذا، وتذكر دائما مثل هذه الوصايا العظيمة الجامعة، فتكون سببا في حسن سيرك إلى الله وثباتك على دين الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأترك المجال لإخواني وليتفضل أحدهم ليتكلم، وبارك الله فيكم.